الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها عقوبات المعاصي أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد، فإذا عمى القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. فإن الكمال في الإنسان مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين. فهذه من عقوبات هذه المعاصي أنها تعمي القلب. قد ذكر المؤلف رحمه الله أنها من عقوباتها أنها تضعف القلب، والعمى هنا أراد إضعاف البصيرة، إضعاف بصيرة القلب، وهذا داخل في إضعافه وداخل في حديث حذيفة في تقبل الفتن، تقبل تعرض الفتن على القلوب على تعرض القصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أنا تذهب بصيرته في الحق، لا يبصر الحق بل يبصر عكسه، يجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، ولا أيضا يتسلط عليه الهوى، يتسلط عليه هواه وكل ما تهواه نفسه، وأيضا يرضيه به عقله فيعمل، فيتحول عنده المعروف إلى منكر. فهذا من عمل بصيرة، من عمل قلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فإذا أعمى الله عز وجل قلب العبد فإنه لا يبصر الهدى وإن جاء. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فالله عز وجل يسر لهم الأسباب التي تجعلهم يسلكون طريق الحق وطريق الصواب، لكن بسبب ما هم عاملون بسبب الشرك بالله والمعاصي فهم لم يبصروا الحق. فهكذا صاحب المعاصي يعمي الله عز وجل قلبه عن الحق، فبصيرته تكون أبعد عن الحق، ولهذا غالبا لا يوفق إلى الصواب ولا يوفق إلى الحق. ثم ذكر رحمه الله من باب الاستطراد أن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. فلهذا من اتقى الله نور الله عز وجل له طريقه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا يجعل لكم بصيرة تفرقون فيه بين الحق والباطل. فالمتقي لله يوفقه الله عز وجل إلى الحق، وغير المتقي غالبا تخونه نفسه وتخونه جوارحه، وأيضا الله عز وجل لا يوفقه إلى مرضاته سبحانه، لأنه أراد مخالفة الله جل وعلا. فالكمال الإنساني كما قال المؤلف رحمه الله مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، إما في معرفة الحق من الباطل، وإما في إنفاذه والعمل به، وأيضا كذلك نشره في الآخرين، أن يعمل بالحق، أن يعلم الحق ويعمل به. وهذا هو الذي أرسل الله عز وجل به الرسل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، أي أن يعمل بهذا العلم. فيجعل الله عز وجل له قوة في تنفيذ الحق وقوة في العمل به كما سيذكر المؤلف. قال: وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال: فالأيدي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين. أن هاتان الصفتان موجودة في الأنبياء. أولي الأيدي أي أولي القوة في تنفيذ الحق والعمل به، وأولي الأبصار أي البصائر في الدين، يعرفون دين الله عز وجل، يميزون الحق من الباطل. قال: فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. فلهذا ليس كل أحد يبصر الحق والباطل، لا كما يقول أصحاب التبليغ، يقولون أن الحق والباطل يعلمه حتى الحيوانات، ولهذا لا يتعلمون الحلال والحرام. قالوا: لأن الحلال والحرام يعلمه حتى الحيوانات تعلمه، وهذا من باطلهم وعدم علمهم بالكتاب والسنة. وإلا فالحق لا يعلم إلا بالعلم، بعلم الكتاب والسنة يعرف الحق من الباطل، ويوفق الله عز وجل أهل هذا العلم وأهل التقوى إلى مرضاته سبحانه وتعالى، وإلى معرفة الحق من الباطل. قال: فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، معنى في تنفيذ الحق وفي البصيرة به. فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله، الذين عندهم بصيرة في الحق وكذلك تنفيذا للحق، وهم الأنبياء وأتباعهم. قال: القسم الثاني عكس هؤلاء، قال: من لا بصيرة له في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق، سواء كان من الكفار أو من عصاة المسلمين وفساقهم، تجد غالبا بعيدا عن الحق، وكذلك أيضا ليس عنده بصيرة في الحق. لكن قد تجد عصاة المسلمين من هو خلاف ذلك كما سيذكر المؤلف. قال: وهم الذين رؤيتهم قدى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار أو يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. أنهم يفسدون الحرث والنسل، أو يهلكون الحرث والنسل، ويحبون الفساد في الأرض، لا ليست لهم بصيرة في الحق ولا في تنفيذه. قال: والقسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به، لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه، وهذا تكون بسبب العوارض التي تعترضه، فهو لا يقوى على مجابهتها، لا يقوى على دفع مكايد الشيطان، لا يقوى على نفسه، تتغلب عليه نفسه، لا يقوى على الهوى الذي دخل في قلبه، معنى لا يلزم نفسه كتاب الله حتى يطرد الهوى عن نفسه، فتضعف نفسه أمام هذه الأشياء. وقد يكون أيضا يتقوى عليها في بعض الأشياء، لكن في أشياء كثيرة تضعف نفسه، فيكون هو مؤمن بالله وأيضا مؤدٍ فروض الله عز وجل أو بعضها، لكنه مؤمن ضعيف لا يستطيع أن يجابه هذه الأشياء التي تعترضه. والمؤمن القوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير وأحب إلى الله منه. قال: والقسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين، يكاد لا يكاد لا يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هنا لا محذوفة، يكاد لا يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لماذا؟ لضعف بصيرته بالعلم، ما يعرف من هم على الحق، من هم علماء السنة، من هم علماء البدعة. لكنه عنده همة، إما عبادة وطاعة، وعنده عبادة وعنده أيضا زهد وورع، لكنه على غير على خلاف الحق وعلى خلاف الشريعة، فتجده يفعل أشياء أحيانا خطأ. فلهذا وأيضا كذلك سرعان ما ينقاد إلى أهل الأهواء، سرعان ما ينقاد إلى أهل الأهواء، لأنه لا يعرف طرقه ولا يعرف الحق من الباطل. ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر سبل الخير والشر قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالذي يعلم سبيل المجرمين ويعلم طرقه وهو قوي في جانب الحق فإنه يجتنبها ويبتعد عنها، بل أنه يجابهها وكذلك يخصمها ويهزمها إن كان قويا كقوة أولئك الصالحين من الأنبياء وأتباعهم. فلهذا قال القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة، أنا في فعل الخير فعل الطاعة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين، يكاد لا يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة، يحسب كل سوداء تمرة. وهذا مثل يضربه العرب في من لا يميز بين التمرة والجمرة، بين التمرة والجمرة، التمرة سوداء والجمرة سوداء، فلا يميز بينهما، معناه أنه يأتي الشر ويضر نفسه لعدم معرفته بالحق وغيره. قال وكل بيضاء شحما، يحسب الورم شحما والدواء النافع ثم، أنا الدواء النافع الحق والكتاب والسنة، يظن أنه ثم ويذهب إلى طرق الباطل والطرق التي ترديه عن الحق وتبعده عن الحق. قال وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع لها سوى القسم الأول. قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرائحين، أو قال سعي الخاسرين والرابحين، على أن من عداهم فهو من الخاسرين. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ولم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويخصه عليه، وهذا تنفيذ للحق وقوة إرادة في تنفيذه، أنه يصبر على الحق ويوصي به ويدعو إليه، فهذا أعظم الأشياء. وهذا يبين لك أن الإمام القيم رحمه الله من الرجال والأئمة الذين غاصوا في كتاب الله وغاصوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجوا كنوزهما. فهذه الفوائد العظيمة التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله فوائد قد لا تجدها في كتاب غيره، قد لا تجد مثل هذه الفوائد العظيمة التي تربط الآيات بعضها ببعض، وكذلك تعطيك فهم هذه الآيات العميق الذي يؤخذ من آيات الله جل وعلا ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله تعالى نكمل في درس الله، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.